الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة علي بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. هذا الحديث قد ذكرناه في الدرس الماضي، أو وقفنا عند القسم الأول فيه، وذكرنا أن هاتين الجاريتين كما ورد في الحديث كانتا تغنيان بغناء بعاث، وقلنا إن بعاث هو الموضع الذي جرت فيه المعركة بين الأوس والخزرج، وكان فيه مقتلة عظيمة، أو اسم الحصن الذي كانت عنده المعركة، وأن هاتين الجاريتين كانت تغنيان بالأشعار التي قيلت في تلك الموقعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهما على ذلك. فهذا الغناء الذي كان صدر من هاتين الجاريتين إنما فيه ذكر الشجاعة والمفاخرة بالحرب، وذكر الكر والفر ومطاولة الأعداء، إلى آخر ما تشتمل عليه مثل هذه الوقعة. طبعا قلت لكم بأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما دخل زجرهما، وزجر السيدة عائشة كذلك، وانتهرهن، بناء على أن هذا لهو ولا ينبغي أن يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا، نعم، وقد لف نفسه بثوبه فظنه نائما وأنه لم يعلم بهاتين الجاريتين فانتهرهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دعهما. وسيرد معنى الحديث بعد قليل. قال له: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، مما يشير إلى جواز الغناء ولو كان من الجارية، نعم، إن لم يخش منها الفتنة. قال العلماء: هذا دليل على جواز استماع الغناء من الجارية شريطة أمن الفتنة، فإن خشيت الفتنة فحينئذ يحرم الاستماع إليها باتفاق. نعم، الذي وقفنا عنده الدرس الماضي الحقيقة بأن العلماء قد أقروا كل غناء ليس فيه فحش وليس فيه إثارة للغرائز ولا تهييج للشهوات. نعم، وأفضنا في هذا الأمر يعني نسبيا، ولكن الشيء الذي وقفنا عنده بأن هذا الغناء الذي نسميه نحن اليوم الإنشاد، تعارفنا عليه وسميناه الإنشاد وهو الغناء، نعم، جائز والعلماء قالوا بجوازه، وعندهم على ذلك طبعا أمثلة كثيرة. لكن قلت لكم الآن الذي ينبغي أن نقف عنده، ما حكم الآلات التي قد ترافق هذا الغناء، هذا الإنشاد؟ نعم، هذا الأمر الذي اختلف عليه بالحقيقة، وسوف أذكر بعض الأحاديث التي ذهب إليها من حرم وكيف أولها من أباح. نعم، ولكن بادئ ذي بدء نقول بأن العلماء أو جمهور الفقهاء قالوا بأن هذه الآلات التي قد ترافق هذا الإنشاد نوعان: النوع الأول الدف، والنوع الثاني الآلات التي فيها أوتار أو فيها مزمار، آلات الطرب والموسيقى المعروفة بيننا جميعا. فجمهور العلماء اتفقوا على أن الدف بالذات لا حرج فيه ولا مانع منه، وهو مباح لأنه كان الآلة عند العرب. نعم، وما كان معروفا في مجالس الخمر والمجون والفسق إلى آخره. والدليل على ذلك الذي من أجله ذهب الفقهاء إلى جواز الدف بالذات، أولا هذا الحديث الذي فيه قالت سيدة عائشة: وعندي جاريتان تغنيان، وفي بعض الروايات وتدففان، يعني تضربان بالدف. هذا شاهد أول. الشاهد الثاني على إباحة الدف حديث كذلك رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة عرسي فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فلا تقولوه، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أمامه بالدف ولم ينكر ذلك، إنما أنكر تلك الكلمة التي من الطبيعي أن ينكرها حين قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث ثالث رواه الإمام أحمد برقم 22989 عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف يعني فلما رجع جاءت أمة سوداء، في رواية جارية سوداء، والجارية تطلق عادة على الأمة، لما نقول جارية المراد بها الأمة. نعم، بعض العلماء فسر الجارية بالبنت الصغيرة دون البلوغ. قال: جاءت أمة سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تضرب بالدف إن نذرت، ومعلوم لديكم أنه لا نذر في معصية، فلو كان الضرب بالدف معصية لما أباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تضرب بالدف. بالإضافة إلى شواهد أخرى مثل حديث محمد بن حاطب عند الترمذي والنسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، يعني في حفلة النكاح. الدف والصوت، الصوت يعني المراد فيه إيه؟ يعني الإنشاد أو الغناء الذي تعارف عليه العرب. بالإضافة إلى حديث آخر يروى أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. من خلال هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم، جمهور الفقهاء قال لا بأس بالضرب بالدف. نعم، على أن بعضهم، طبعا البعض من الفقهاء، قصر هذا على الفرح، على العيد والعرس والختان وقدوم الغائب، يعني أن يكون له مناسبة. نعم، حتى كذلك يعني بعض الفقهاء كأبو الرجب مثلا قال قصر هذا على النساء، بأن النساء هن اللواتي يضربن بالدف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء. نعم، طبعا هذا انفرد به بعض العلماء، ولكن جمهور الفقهاء على أن الدف لا بأس به. بقي عنا بقية الآلات، يعني العود والقانون والجيتار وهذه الآلات الموسيقية المختلفة، ما الحكم فيها؟ هذه هي المسألة الخلافية التي اشتد حولها الخلاف. نعم، والتي الآن أعرض لكم أدلة الفريقين. نعم، وقد لا أرجح بين هذه الأدلة، وإنما أسوقها لكم، وكل حكيم نفسه. نعم، وكل يأخذ بما تملي عليه يعني إيمانه وتقواه، لا علاقة لي. نعم، طبعا كثير من الفقهاء على تحريم الآلات الموسيقية، المزامير والأوتار والمعازف إلى آخره. ما هي حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك بعضهم جعل الآية الكريمة حجة في هذا، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. نعم، نقلوا عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وخاصة عن ابن مسعود، بأن المراد به الغناء. نعم، المرافق للآلة. وهناك آيات أخرى ذكروها، يعني هي ليست صريحة في هذا الأمر في الحقيقة، كقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. بعض العلماء قال شهود الزور هو حضور مجالس الباطل، يعني منها حضور مجالس الغناء إلى آخر ما هنالك من هذه الآيات التي بهذا المعنى، وليست نصا في هذه المسألة في الحقيقة. أما بالنسبة للأحاديث التي استدلوا بها على حرمة الآلات الموسيقية والمعازف والأوتار، أولها حديث البخاري الذي رواه البخاري في باب الأشربة، والذي هو عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون، إذن هي حرام. نعم، الحديث الثاني الذي استدل به على حرمة هذه المعازف والأوتار ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. فقالوا الكوبة هي الطبل أو الطبل المخصر، يعني ما نسميه اليوم الدربكة في لغتنا الدارجة في بلاد الشام. نعم، هذه الكوبة. والغبيراء قالوا آلة العود وما يشابهه. فهذا حديث رقم 2 الذي احتجوا به. حديث ثالث احتجوا به ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا ثلاثة: رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. إذا ما عدا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو باطل. فكلمة باطل فسروها بأنها اسم. نعم. ثم هناك أحاديث أخرى ورد فيها الوعيد الشديد على اتخاذ القيان القينات يعني المغنيات والمعازف والدفوف، منها ما رواه الترمذي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. الحديث الذي بعده كذلك حديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، يعني تداوله بعض الناس، والأمانة مغنما والزكاة مغرما، يعني صارت مغرما بمعنى لا يدفعها من وجبت عليهم، والزكاة مغرمة، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفة، إلى آخر الحديث. الحديث الثالث في موضوع اتخاذ القينات والمعازف رواه الترمذي كذلك عن سيدنا علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. طبعا لن نعد هذه 15 خصلة، لكن فيها من جملة هذه الخصال: وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف. الحديث الذي بعده حديث رواه البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة يعني عند فرح، وصوت عويل عند مصيبة. صوتان ملعونان، صوت مزمار. والحديث الخامس في هذا المجال رواه الحاكم في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. هذه الأحاديث كلها قالوا بالإضافة إلى الأحاديث التي فيها النهي عن بيع القينات وثمنهن وكسبهن إلى آخر ما هنالك. فبناء على هذه الأحاديث كلها كثير من الفقهاء ماذا قال؟ قال: إذن هذه الآلات حرام. ولذلك قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني بناء على ذلك وأخذا بعض هذه الأدلة، ذكر بعض هذه الأدلة، قال وأذكر لكم نصه، قال: يحرم الضرب بالأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها. إذا شمل كل الآلات الموسيقية، لكن ما ذكر إيه؟ الدف، لأن الدف مستثنى منه، وهو نفسه ابن قدامة قال: أما الدف فمباح. النووي الإمام النووي قال: أن يغني ببعض آلات الغناء كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار فيحرم استعماله واستماعه. طبعا هنالك نقول كذلك عن المالكية وعن الحنفية، لا نطيل الكلام فيها، لكن تكفي هذه الإشارات. إذن هذا ما قاله كثير من الفقهاء في حق المعازف والآلات الموسيقية. هنالك بعض الفقهاء قالوا غير ذلك، قالوا إن آلات العزف كآلة ليس فيها إلا صوت مستطاب تلذ به الأذن وتستطيبه الفطرة وتحبه النفس، فهو كأصوات الطيور وكغناء الطيور والعندليب. نعم، فالآلة كآلة، نعم، ليس فيها شيء. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجر. فالحديث يستفاد من تحريم المجموع، هكذا قال من ذهب إلى إباحة هذه الآلات. نعم، قال المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى على طائفة من الناس انغمسوا في الترف والفساد والليالي الحمراء، فهم بين خمر ونساء ولهو وغناء وخز وحرير، لأن الموسيقى غالبا ما تكون في مجالس أهل الفجور والمجون والفسق والخلاعة. نعم، ولا يخلو أصلا مجلس فسقة أو مجلس مجون، لا يمكن أن يخلو من المعازف. فالمعازف حرمتها لما تكون مقترنة بهذه الأشياء، هكذا قال من ذهب إلى إباحة الآلات كآلات. نعم، وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيرة، قالوا المراد بالكوبة ليس لها، يعني من قال ليس لها إلا هذا التفسير، المراد بالكوبة الطبل الذي هو على هذه الصورة. ورد في بعض تفسيراتها بأن المراد بالكوبة النرد، النرد معروف لعبة النرد، وهي شيء من الميسر. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. نعم، فقالوا الكوبة النرد، وقالوا الغبيراء ورد في تفسيرها بأنها نبيذ يصنع من الذرة أو من القمح. فالحديث يتكلم عن الخمر والميسير، فقال إن الله حرم الخمر والميسر، والكوبة جزء من الميسر، والغبيراء جزء من الخمر، نبيذ يصنع من الذرة أو من القمح. لذلك قال في آخر الحديث وكل مسكر حرام. هذه تأويلات من الذين أباحوا هذه الآلات، قالوا هي مباحة. نعم، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، قال ليس معنى باطل بأنه آثم، وإنما المراد بالباطل يعني يدل على عدم الفائدة. أما هذه الأشياء فيها فائدة، تأديب الفرس، الرمي بالقوس، ملاعبة الرجل أهله، فيها فائدة متانة الأسرة وقوة العلاقة في الأسرة إلى آخر ما هنالك. نعم، ولذلك وأما الأحاديث التي ذكرتها لكم جميعا، فالحقيقة أن كل حديث منها على حدة ضعيف. فالذين قالوا بإباحة هذه الآلات قالوا هذه الأحاديث كلها الدالة على اتخاذ القينات والخمور والمعازف كلها ضعيفة. وعلى رأس من دافع عن هذا الحقيقة وكان كلامه صارما في هذه المسألة ابن حزم الأندلسي. ابن حزم قال لم يصح في هذا الأمر حديث، ولو صح في ذلك حديث واحد لذهبنا إليه. نعم، طبعا تابعه على هذه القضية أناس آخرون. نعم، ولذلك الإمام الغزالي ماذا قال؟ قال حتى الأحاديث التي فيها النهي عن القيان أو المعازف كما قال وظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور، قال المراد ظهور المجالس التي فيها الخمور والقيان والمعازف. ظهرت هذه المجالس، وهذه المجالس ظهرت في خلال الفترات التاريخية. هذه المجالس تكون فيها القينة، يعني الجارية تغني للرجال وهم يشربون الخمر، تدار عليهم الخمرة. قالوا لذلك الجارية حين تغني لهؤلاء الرجال الذين يشربون الخمور لا شك أن ذلك حرام. فالقينة غناؤها للفساق حرام، وغناؤها لمن تخشى عليه الفتنة كذلك حرام. لذلك الإمام الغزالي جعل ذلك من باب اقتران كذلك القينة بأن تغني للرجال وهم في مجالس الشرب. الإمام الغزالي نفسه نعم قال هذه الآلات المعازف والمزامير لم تحرم لذاتها، وإنما حرمت ويقول بحرمتها، لكن قال لأنها تذكر بالخمر ولأنها تدعو إليها وتشوق إليها. أما أي آلة لا علاقة لها بالخمر، نعم فيها صوت موزون مستطاب فهو مباح، فهذه الآلات حرمت كما حرمت الذرائع الموصلة إلى الحرام، يعني كما حرمت الخلوة بالأجنبية. لما حرمت الخلوة بالأجنبية؟ لأنها تفضي إلى الحرام، تفضي إلى الجماع. نعم، فيقول الإمام الغزالي كما أن الخلوة بالأجنبية قد حرمت لأنها تفضي إلى الجماع، وكذلك هذه الآلات حرمت لأنها تذكر بمجالس الشرب وتذكر بالخمرة وتذكر بالمغنيات إلى آخر ما هنالك. إذن الخلاصة التي وصلنا إليها أن كثيرا من الفقهاء قال بحرمتها، وأن بعض الفقهاء قال بحلها وإباحتها، إن لم تكن محركة للغرائز ولم تقترن بالغناء الفاحش، نعم، ولم تزر في النفس هواجس الغريزة والشهوة والهوى. نعم، لذلك هذا الأمر أنا أضعه بين أيديكم جميعا، فكل حكيم نفسه. في الحقيقة من عرف أنه يعني الموسيقى قد تحرك فيه الشهوة والغريزة، قد يستمع الإنسان إلى لحن من الألحان أو نغم من الأنغام يذكره بأغنية من الأغنيات تكون أغانيها مثلا عابثة لا هي ماجنة، فتحرك فيه فيكون بحقه حراما، نعم لا شك في ذلك. ويعني مثلا لما قالوا سماع الجارية وهي تغني، قالوا لا بأس بذلك وليس صوتها عورة إذا أمنت الفتنة. فإذا الميزان يكون عند الشخص نفسه، فإذا كان يعلم أنه سيسترسل ويستغرق وقد تفتح فيه الشهوات وقد تتأجج فيه الغريزة وقد يثار فيه الهوى وقد يذكره بصور معينة وتذكره بأخيلة معينة، فيكون قد فتح على نفسه بابا هو في غنى عنه. هذا أولا. ثانيا، على فرضي وعلى قول من قال بأنها مباحة، طبعا قالوا مباحة ما قالوا سنة ومندوبة، تبوا ديروا بالكم هذه قضية هامة. نعم، فالآن نحن عم نتكلم لنصل لحد إيه، حتى يعني نذكر أقوال بعض العلماء الذين أولوا هذه الأحاديث. طبعا أكثر الفقهاء قالوا ولو كانت الأحاديث ضعيفة فبمجموعها تقوى، يعني هذا قول من قال على فرض أن هذه الأحاديث ضعيفة، على فرض أنها مباحة، على هذا الفرض نعم ينبغي أن يضيق عليها، وينبغي أن لا يتوسع فيها، وينبغي ألا يستغرق الإنسان فيها، لأنه فعلا قضية الموسيقى إذا استحكمت بالقلب تعرف شو بيصير بالإنسان، قد يصير مهووس موسيقى، قد يضيع الواجبات ويضيع الأوقات، نعم، وقد تستبد بفكره فلا يقرأ ولا يأكل ولا يعمل إلا وهو يسمع. لذلك شو قال الإمام الغزالي؟ الإمام الغزالي قال كلمة جميلة جدا اسمعوها، قال الصغائر بالإصرار عليها تصبح كبائر، ثم قال والمباحات بالدوام عليها تصبح صغيرة، يعني تصل لحد إيه؟ لحد الذنب. وضرب على ذلك مثل، قال مثل اللعب بالشطرنج مباح، لكن إذا غلب على الإنسان صار مكروها له كراهية شديدة. إذن الأمر في الحقيقة هو الإنسان حكيم نفسه، والإنسان إما أن يأخذ بقول الفقهاء الذين ذهبوا إلى التحريم وأغلقوا الباب بالمرة، نعم، وإما أن يأخذ بقول من أباحها دون غناء فاحش ودون ما أن يكون فيها ما يثير الغرائز، يعني مثلا الموسيقى التي تكون في بداية نشرات الأخبار مثلا، أو الشعارات التي تكون في مقدمات البرامج. نعم، على رأي هؤلاء بأنها مباحة لأنها لم تقترن بغناء مثير ولا بكلمات مهيجة ولا بغناء فاحش. نعم، يعني هذا باختصار، والله أعلم بالصواب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر دعهما فإنه يوم عيد، تقول فلما غفل غمزتهما فخرجتا. نعم، يعني هذا حسن تصرف من السيدة عائشة، يعني مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما بعد فترة بعد ما تقرر الحكم الشرعي. المهم تقرر الحكم الشرعي بأن ذلك جائز، وأن الضرب بالدف جائز، وأن هذا الغناء الذي لم يكن فيه فحش ولا إثارة كذلك كان جائزا. ثم قالت السيدة عائشة رضي الله عنها القسم الثاني الآن من الحديث، قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. السودان هم الحبشة، ففي رواية المراد بالسودان الحبشة، يلعبون بالدرق والحراب. ما الدرق؟ الدرق جمع درقة، والدرق الترس، والترس والحراب من آلات إيه؟ من آلات الحرب. فإذا هم يلعبون ألعابا قتالية، يلعبون بهذه الأدوات التي يتدربون بها عادة على فنون القتال، ويتمرنون فيها على أنواع القتال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركهما، فكان لعبهما لعبا حقا، ليس من باب التكسر ولا التثني ولا التخلع ولا كذا، وإنما كان لعبا يعني كما نسميه اليوم لعبة سيف وترس. لعبة السيف والترس هي في الحقيقة للتدرب على الجهاد وعلى القتال. نعم، وهكذا كانت كذلك الحبشة لعبوا بالترس والحراب، فكان لعبا إذن لعب قتالي. نعم، تقول السيدة عائشة فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، يعني هي مترددة يعني ترى هل قال لها ابتداء من عنده ولا هي طلبت ذلك. إما سألت وإما قال تشتهين، يعني لما كانت عم تحدث في هذه المرة كانت مترددة. ولا هنالك في بعض روايات أخرى رواية النسائي قال يا عائشة تعالي فانظري، فكان ذلك ممن من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى للنسائي قال يا حميراء أتحبين أن تنظري، يا حميراء أتحبين أن تنظري. طبعا هنا استطراد لا مانع منه، وهو أنه كما قال الحافظ ابن حجر لا يوجد لفظ حميراء في حديث صحيح إلا في هذا فقط، يا حميراء أتحبين أن تنظري، يعني ما يتداول أحيان بعض الناس خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، هذا حديث غير صحيح. فلفظ الحميراء لا يوجد في حديث صحيح إلا في هذا الحديث يا حميراء أتحبين أن تنظري. نعم، فإذا تقول السيدة عائشة فأقامني وراءه خدي على خده رضي الله تعالى عنها، هي الآن تتكلم هذا الكلام وهي معتزة وهي مفتخرة وهي مزهوة، لأن ذلك يدل على مدى قربها منه صلى الله عليه وسلم. نعم، وعلى مدى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. نعم، فأقامني وراءه خدي على خده. طبعا هذا الحديث مر معنا بأبواب المساجد في زيادة لفظ يسترني بردائه، يعني أقامني وراءه وهو يسترني بردائي. نعم، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، دونكم يعني خذوا باللعب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مو فقط كان ينظر إليهم، وإنما كان عم يشجعهم وعم يغريهم باللعب. دونكم هذا إغراء، والمغرى به محذوف، المراد به اللعب بالحراب، أنه خذوا راحتكم في اللعب. فهو إذن وتنشيط وتنهيض لهم. يا بني أرفدة يعني لقب الحبشي، يقال أرفدة اسم جدهم الأكبر. نعم، دونكم يا بني أرفدة. النبي عليه الصلاة والسلام عم يشجعهم وينشطهم في اللعب. وإذ دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لما دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجد الحبشة يلعبون. وين؟ في المسجد. قال فما كان منه إلا أن أهوى إلى الحصى فحصبهم بها. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. طيب لما فعل سيدنا عمر ذلك؟ يعني هو مستقر بذهنه أن المسجد ليس مكانا للعب، والأصل تنزيه المسجد عن مثل هذا اللهو، تنزيه عن هذا اللعب. فحصبهم بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. ليش دعهم يا عمر؟ لأنهم كانوا بأمر مشروع، وهو هذا اللعب الذي يتدربون فيه على فنون القتال. نعم، وورد في حديث روى أنس أن الحبشة يعني هؤلاء السودان حين كانت تزفن، زفن بمعنى رقصة. طبعا تزفن يعني الرقص القتالي، مو رقص التخلع والتثني والتكسر، ديروا بالكم. نعم، أن الحبشة حينما كانت تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بكلام لهم، يعني هتافات أثناء أثناء اللعب كانوا عم يعملوا هتافات. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ نعم، فقيل له يقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. فكان هذا الهتاف يقولونه أثناء أثناء اللعب الذي كان بالترس والحراب. نعم، تابعوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الأخلاق العظيمة العالية الرائعة. نعم، تقول السيدة عائشة حتى إذا مللت، يعني حس عليها أنه مللت الظاهر، قال حسبك اكتفيتي. نعم، مراعاة خاطرة للسيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، ما قال يلا حاجتك بقى بدنا نمشي. نعم، لا، وإنما سألها حسبك؟ قالت نعم. قال فاذهبي. فرتب ذهابها على ايه؟ على انها قد اكتفت. في رواية للنسائي كمان جميلة هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما شبعتي اما شبعتي؟ تقول فجعلت اقول لا. ليه؟ قال لانظر منزلتي عنده. لانه اذا راعاها قالت له لا ما شبعت الا وقفي خليك على ما انت عليه، معناها ايه؟ عم يراعي خاطره وعم يجبر بمشاعره. اما لا، اذا حاجه بقى خلصنا، معنى ذلك انه لم يراعي مشاعره. ذلك قالت لانظر منزلتي عنده. وفي روايه ثانيه كانت السيده عائشه بتقصد شيء اخر كمان. شو هو؟ لا، في يعني قضيه ظريفه جدا، وهذه من يعني شأن النساء ومن دأب النساء الضرائر خاصة. نعم، سيدة عائشة في إلى إيه؟ في إلى الضرائر. لذلك قالت في رواية وما بي حب النظر إليه، يعني مو كل أخد أعلى الحرب والرمح والحراب تبدأ بالشغلة. نعم، قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، حتى يبلغ كل النساء أن النبي طول وانتظرني. نعم، وقال لي حسبك أبا شبعتي، حتى يصل للنساء جميعا مكاني منه، أنه أنا عزيزة عليه كثير. نعم، وأنا أثير لديه ومقامه لي وأفلي وانتظرني. فهذا كذلك مما قالته السيدة عائشة. طبعا في رواية زاد بآخر بهذا الحديث سيأتي معنا في باب النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو قال بعد هذه القضية؟ قال: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. قدروا قدرها، هي صغيرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مما فعله مع السيدة عائشة، جعل منه قاعدة تربوية، وجعل منه توجيها لكل الناس ولكل الأزواج والرجال، أنه قدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. يعني تكون زوجتك صغيرة، معنى ذلك لازم أنت ينبغي عليك أن تقدر قدرها وتقدر مشاعرها وتقدر ماذا تحب وماذا تكره. نعم. طبعا هنالك أمر آخر أريد أن أقوله قبل أن أذكر الفوائد حديث وأنتقل إلى الباب الذي بعده، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دعهم يا عمر، لما حصبهم بالحصى رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبقى هؤلاء في المسجد ونظر إليهم، قال كلمة جميلة، قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. هذا كلام جميل جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى هذا في مسجده، نعم، ونظر هو إليه وسمح للسيدة عائشة أن تنظر إليها، قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني ديننا ليس دين تضييق دائما، ولا دين تشدد، ولا دين أغلال وأسرار، ولكن في فسحة، فيما يروح به الإنسان عن نفسه، فيما ينشط به الإنسان قلبه، نعم، في مثل هذا اللهو المباح. يعني ما فعله الأحباش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب اللهو المباح، بل هو في فائدة أخرى كما قل، أنهم كانوا يتدربون على الحراب وعلى الدرق، فكأنه باب من أبواب التدرب على ألوان الجهاد في سبيل الله تعالى. طيب الآن شو الفوائد التي نستخلصها من الحديث غير ما ذكرنا لكم؟ يستفاد من الحديث جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب وإلى لعبهم وأفعالهم، لأن السيدة عائشة ماذا فعلت؟ نظرت إليهم، لذلك قالوا هي نظرت إلى لعبهم ونظرت إلى أفعالهم، لذلك قالوا إذا نظرت المرأة إلى أفعال الرجال فلا مانع، أما أن تنظر للتلذذ بهن ونظر محاسنهن فهذا حرام باتفاق. نعم، فهذه مما يستفاد منها في الحديث. ويستفاد كذلك من الحديث ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، بأن يوم العيد يوم فرح وبهجة وإظهار للسرور وإظهار للمحاسن، نعم، وإعلان للفرح. لذلك شو قالت السيدة عائشة؟ قالت: وكان يوم عيد. فباعتبار يوم عيد كان مناسب أن يقوم هؤلاء الحبشة باللعب ضمن المسجد. طبعا من الفوائد الأخرى تطيب النبي خاطر زوجته ورفقه بها ومراعاة مشاعرها رضي الله تعالى عنها. انتهينا من هذا الباب الذي هو باب الحراب والدرق يوم العيد. ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. إذن هذا الحديث الأول الذي ذكره البخاري، قال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. إذن لما أورد الحديث هذا الحديث البخاري؟ ما مراده باستدلالي بهذا الحديث؟ مراده ألا أن سنة أهل الإسلام التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم العيد أولا الصلاة. قال ثم بعد الصلاة يرجعون إلى النحر، مما يدل على أن الأمر المهم الأول في يوم العيد هو الصلاة، وأما الخطبة والنحر والذكر وجميع أعمال البر هي تبع للصلاة. وكذلك قلنا فيما مضى بأن العيد عيد عبادة، العيد في الإسلام هو عيد عبادة، فلما كان عيد عبادة كان أول عمل فيه هو الصلاة، ومما يشعر ويدل ويشير إلى أن الصلاة لها موقعها في يوم العيد. لذلك قال أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. طيب الآن هون الكلام عن يوم النحر، فهل عيد الفطر كذلك أول ما يبدأ به الصلاة؟ طبعا، وكذلك عيد الفطر أول ما يبدأ به الصلاة. ولذلك مع أن البخاري ذكر الحديث الذي يدل على عيد النحر، ماذا قال في الترجمة؟ قال سنة العيدين لأهل الإسلام، ليدل أن الصلاة مذكورة بيوم النحر وهي كذلك بيوم الفطر ولو لم يصرح بها في هذا الحديث. نعم، طبعا هذه الصلاة أذكركم مرة أخرى بأن هذه الصلاة هي سنة مؤكدة عند الشافعية والمالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا إلا أن تطوع. وقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالمكتوبات هي خمس صلوات. فصلاة العيد هي سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، لكن باعتبار فعلها وواظب عليها قال الحنفية هي واجب، لأنه واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واجب أقوى من سنة مؤكدة أو تقابل السنة المؤكدة، قال هي واجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. عند الحنابلة هي فرض كفاية، قال أخذوها من قوله تعالى فصل لربك وانحر، فقالوا هذه صل لربك فانحر هي صلاة العيد. ولكن باعتبار حديث الأعرابي يدل على أن هذه الصلاة ليست فرضا على كل أحد، قال إلا أن تطوع، دل على ذلك على أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. ولذلك قالوا إذا امتنع أهل قرية عن صلاتها يقاتلون، يقاتلهم الإمام. نعم، هنالك طبعا الآن هذه الصلاة هي صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. نعم، وتكون عقب عبادة، عبادة الصيام، والأضحى عقب عبادة الحج. لذلك يقول ابن حجر في فتح الباري، هذا حديث جميل، يقول روينا في المحامليات، هذه أحاديث أخرجها المحاملي بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. ليه؟ لأنه كان عقب إيه؟ عقب عبادة، عبادة الصيام أو عبادة الحج. روى ذلك جبير بن نفير بإسناد حسن رضي الله تعالى عنه. نعم، الحديث الذي بعده طبعا يمكن أن نقرأه، نلحقه قبل صلاة العشاء، قد مر معنا لكن في بعض المعاني نقف عندها. نفس حديث السيدة عائشة، يقول البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الحديث مرت معنا معانيه كاملة، لكن نقف عند هذه العبارة فقط. قال وليستا بمغنيتين. لما قالت سيدي عائشة هذا الاحتراز؟ لتبين أن هاتين الجاريتين ليستا ممن اعتادت الغناء، وليس الغناء حرفة لهما، فليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التعرض للفواحش والتشبيب بأهل الجمال وإثارة الهوى الكامن وإثارة الغزل، وليستا من المغنيات اللواتي عرفنا واشتهرنا بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكثير وتخلع وتثني بما يعرف به المغنيات. فإذا السيدة عائشة احترزت بقولها وليستا بمغنيتين لتبين أنها هاتين الجاريتين غنت ما قيل يوم بعاث، لم تقولا الأشعار التي عادة يقولها أهل الغناء، عرفنا؟ لذلك احترزت السيدة عائشة رضي الله تعالى وقالت هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني الذي نعتز به والذي نعلن فيه الفرح ونعلن فيه البهجة ونعلن فيه السرور، وهذا من شعائر الدين. نتحدث عن هذه القضية في وقت آخر إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك الوفاة على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.